السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، وأن يبسط علينا في هذه الساعة علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. بعد أن نضج هذا القلب، بعد أن مضى به شهر من شهر الخير وهو ملازم للطاعة، واتفقنا أن مواجهة الحياة بعد شهر من رمضان تحتاج إلى دفعة، إلى دفعة لتعوض هذا الإيمان القوي الذي كان يصاحب الإنسان في رمضان، وهذه الظروف الإيمانية التي أحاطت بالقلب في رمضان. الذي عاش رمضان بجماعية الطاعة بعد رمضان يجد نفسه وحيدا، الذي كان يقرأ القرآن بين الذين يقرؤون يجد نفسه بعد رمضان وحيدا فريدا. فأقول مبارك التوبة، مبروك عليك التوبة، وأقول انهض واستمر في طاعة الله عز وجل. وبعد أن مضى بك شهر ينبغي أن تنظر لهذا الشهر وتتساءل، هل يرضيك أن يمر العام كما مر هذا الشهر؟ يعني هو رمضان علمك أن أنت تنام من غير ما تصلي قيام ليل، وأن أنت تصلي في البيت مش في المسجد. رمضان علمك أن أنت ما تقرأش كتاب الله. رمضان علمك أن أنت ما تذكرش الله عز وجل. هو ده اللي رمضان علمه لك؟ يرضيك السنة كلها تبقى زي شوال كده؟ لا. وبناء عليه اجعل ذو القعدة شهر الاعتذار، شهر الاعتذار للرب سبحانه وتعالى الشكور الكريم الذي أفاض عليك من نعمه. جدد في ذو القعدة، جدد في ذي القعدة نهضة قلبك وحلاوة إيمانك، جدد ذلك. وأقول أننا ذكرنا في الحلقة الماضية التي كان عنوانها صباح الخير يا قلب، أن الإنسان في عمره ساعتين، في عمر الإنسان ساعتان، إذا اغتنمهما أصلح الله قلبه طيلة اليوم، آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. وابن تيمية عليه رحمة الله كان إذا قضى هذه الساعة من النهار بعد الفجر حتى تطلع الشمس قال هذه غدوتي، إذا تركتها سقطت قوتي. في ناس بيجيلهم هبوط حاد في الدورة الإيمانية، في ناس بيجيلهم انهيار في الدورة الإيمانية، في ناس بيجيلهم هبوط حاد في الإيمان، في ناس بيهبط منهم القلب ويضيع الإيمان. نعمل إيه؟ الجواب في غذاء القلب بآخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار، هي دي ساعة الشحن، هو ده ساعة تجهيز القلب لمواجهة الحياة، هو ده الرصيد اللي بتجمعه من الحسنات والعبادات والطاعات اللي تقدر تواجه به الشيطان الرجيم اللي أطلق بعد رمضان ما كان مسلسل، هو ده اللي تواجه به الحياة. قلت أن ذلك يسبق الإجابة على الأسئلة المشهورة، والدي مجمع لي الناس علشان احلق لحيتي اعمل ايه، مش لاقي شغل ابدا اني اعمل ايه، امي بتقول لي مش هتتزوجي طول ما انت لابسه النقاب اعمل ايه. مش البداية بالإجابة على هذه الأسئلة، وإنما البداية هي بإصلاح القلب نفسه، بإضاءة القلب نفسه، وتجهيزه وتجميعه في ساعة الليل حين يخلو بربه. دأب الصالحين قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل. هذا هو الشرف الذي تواجه به الحياة، هذا هو الدأب الذي يجعلك دوما متصلا بالله. آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار أن تمكث في المسجد من الفجر إلى طلوع الشمس. ولم أذكر في الحلقة أن المرأة ينبغي أن تجلس ذات الوقت في البيت، اعتبرت ذلك معروفا وواضحا، وأن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، وأن مكسها في البيت يعدل إن شاء الله كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله مكسها في المسجد ذلك الوقت. فالمرأة إذا صنعت ذلك في البيت فأجرها كأجر الذي مكث في المسجد أو أكثر، أو أكثر، لأنها تجنبت خطرا وتجنبت الخروج من البيت. والمرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، فحين تقضي المرأة هذه الساعة في البيت ولا تقضيها في النوم تستجمع قلبها وتستجمع الأنس بربها جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فقضية أن يتغذى القلب في آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار، ينشأ في القلب قوة، تنشأ في القلب قوة يواجه بها الحياة. وهنا ننتقل إلى الدرس الثاني، الدرس الثاني للملتزم الجديد، الخطوة الثانية في الالتزام. كيجي تو التزام، أن يواجه المرء نفسه قبل أن يواجه الناس. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. يا بطل، يلي سلكت الطريق إلى الله عز وجل بين يديك، والآن وأنت تسير إلى ربك سبحانه وتعالى بين يديك جهد مهم، وهو قطع العوائق وهجر العوائد. خلاص انت تعمل لك فورمات، انت انسان تاني، يلي حبيت ربنا، يلي مريت بابتلاء فقررت من هنا ورايح ان انت تسلك الطريق الى الله، يلي ربنا دواك حلاوة البكاء من خشية الله فقررت ان انت تسير الى الله، يلي ربنا انعم عليك بحب المسجد، يلي ربنا شرح صدرك لترك الدخان، يلي ربنا اعانك على لبس النقاب، يلي ربنا هداكي ان انت تتركي المعصية وتتركي الفواحش وتسلكي سبيل المؤمنين. عندك مواجهة تانية مطلوبة، المواجهة الاولى مع العوائد، العادات. شوف ان الناس اذا اجتمعوا على عمل واجتمعوا على شيء، هذا اسمه في الشريعة العرف. قال الله عز وجل: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. اذا اجتمع الناس على شيء يألفوه واطمأنوا لانه شيء طيب وصالح وفيه عافية، اذا لم يصطدم مع اوامر الشريعة فهو مألوف محبوب مقبول في الشريعة. في الشريعة مألوف، في الشريعة محبوب، الشريعة تتقبله وتأمر به. العرف المعتاد الطبيعي المسنون، مثل ماذا؟ مثل طول الشعر مثلا بالنسبة للرجال، حين يقال تطويل الشعر سنة، تفهم أن الذي يقول ذلك لم يعرف كل أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام. إن نبينا عليه الصلاة والسلام صنع كل شيء في شعره، حلقه وقصره وأطاله إلى أذنه عليه الصلاة والسلام وضرب به كتفه عليه الصلاة والسلام. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فعل كل شيء في شعره، يبقى إيه فيهم السنة؟ هنا يحكم العرف ويتدخل العرف. فإذا كنا في وسط يجعل من يطيل شعره يتشبه بالنساء، من يطيل شعره يتشبه بالكفار، فهنا يحكم العرف. وقضية تطويل الشعر أو غيرها من العادات قضية لها علاقة بصميم الدين. اسمحوا لي في حلقة جريئة بعنوان حرية شخصية أن أطرح معكم هذا التساؤل في أفعال الذكور في هذه الأيام، في أفعال بعض الأولاد في هذه الأيام، أن يطيل شعره أو أن يسقط بنطاله فيكشف ما دونه. ما رأيكم في هذا؟ وأنا أتكلم بمنظور الشفقة لا الاحتقار. لا نحتقر مسلما، أنا أؤمن أنني أقل المسلمين إيمانا وحسنات، وأنا أسوأ الناس في المسلمين جميعا، فأنا أتكلم بمنظور الشفقة لا الاحتقار. اللي مطول شعره ومسقط بنطلونه، الكلام ده، العادة دي مقبولة؟ تنفع؟ تعالوا قبل أن أتكلم معكم، تعالوا نتكلم عن غيرها من العادات أيضا. تعالوا ننظر، نسأل الشارع، تعالوا نسأل الناس، نسأل الناس ما رأيكم في الذين يطولون شعرهم، ونسأل اللي مطول شعره واللي مش مطول شعره، ونسأل الشباب ونسأل الكبار، إيه رأيكم في اللي بيسقط البنطلون؟ الكلام ده مقبول؟ محبوب؟ والقضية والحلقة مش عن تطويل الشعر ولا تسقيط البنطلون، الحلقة عن كل العادات، كل العادات، اللي بينام كتير، اللي بيطول النوم، اللي عنده عادة ان هو بيسلم على النساء، اللي عندها عادة ان هي لازم تعمل النمص، اللي عندها عادة انها لازم ترتب وتنم، اللي عنده عادة انه يتدخل في حريات الناس. تعالوا نسأل الناس كده ونشوف العرف، الوسط، المجتمع بيقول ايه عن اللي مطول شعره واللي مسقط بنطلونه، مع احترامنا ليهم واجلالنا لحريات الناس، لكن تعالوا نشوف بس نظرة المجتمع ده للناس ايه.
ايه رأيك في الشباب اللي مربي شعره؟
لا طبعا ده بيتشبهوا كده بالنساء فما ينفعش خالص.
ايه رأيك في الشباب اللي مربي شعره؟
عادي يعني، حرية شخصية.
انساء
المفروض يعني نلتزم بحاجة اسمها دين، يعني لمؤاخذة
هي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا مش تمام خالص، الكلام اللي نزل ده مش تمام خالص.
لعن الله الرجال المشبهون بالنساء.
يعني ايه حرية شخصية؟
يعني كل واحد يقول اللي في نفسه،
ان كل واحد يبقى يعمل اللي هو عايزه من غير سلطة عليه او اوامر او نواهي او حاجات كده، هي دي الحرية. بس انك برضو تحترم اراء الاخرين،
حرية تعبير رأي بس ما تفيدش حاجة.
كل واحد يعمل اللي هو عايزه في حدود الادب بس.
يعني ايه حرية شخصية؟ يعني اللي انا شايفه صاحب اعمله.
الحرية الشخصية ان انت ما تعملش اللي انت عايزه بمزاجك، لا انت تعمل المطلوب منه في الادب تعمله، هي دي الحرية الشخصية، لان انا ما قليش ادب على حد.
الحرية معناها انك حر ما لم تضر.
حرية شخصية انا حاجات كتير، اعمل اللي انا عايزه مش اللي حد عايزه.
ايه رأيك في الشباب اللي مسقط البنطلون؟
لا دي قلة ادب كده، مش راجل، ما يبقاش راجل.
لا موضوع خارج خالص، ده شاب ضايع.
ايه رأيك في الشباب اللي بيسقط البنطلون؟
وحش.
لا كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من تشبه بقوم فهو منه، وده مش من الاسلام خالص طبعا.
ايه رأيك في الشباب اللي مسقط البنطلون؟
انا شخصيا يا بابا
والله ده عشان شكله كده معهوش حزام، معهوش فلوس يشتري حزام، بيسقط بنطلونه وطلعت موضه على كده.
في ناس بيعتبروها موضه، في ناس بيعتبروها مش رجوله اصلا.
لا مش رجوله بصراحه.
لا طبعا حرام.
حرام طبعا.
لا حرام طبعا.
لا حرام طبعا.
معرفش الصراحه، محدش قال لي وانا صغير،
انا مش عارف اقول ايه
والله. احنا نسال فيها دار الافتاء.
تقول ايه للناس اللي ما بيجهاش تسقيط البنطلون؟
اقول لهم ان انتوا رجاله ولسه في رجاله عايشه.
تقول ايه للناس اللي ما بيعجبهاش شكل تسقيط البنطلون؟
ما تسقطوش انت.
في الجيل ده هو اللي بينصحك مش انت اللي بتنصحه.
من حق الناس انها تنصح الشباب اللي مربي شعره ومسقط البنطلون بده ولا لا؟
هو من حقهم، بس هم شايفينهم غلط واحنا ودول شايفينهم ان هم نفسهم صح.
لازم ادخل لو هو في النار هقعد اقول له برضه اعمل كذا كويس، النهارده رفعت سنتي ارفع اتنين ارفع سنتي ونص وهكذا.
لا دي حريه شخصيه برضه، كل واحد له حريته.
لو شفت راجل كبير مساعة البنطلون تقول له ايه؟
والله الله يسامحك ايه اللي انت عامله ده، انت خليت ايه للشباب؟
اقول له عيب عليك.
لا استعي انه اقول له حاجه دي الصراحه.
انصحه اعرفه اللي ده غلط.
لو شفت راجل كبير مساعة البنطلون تقول له ايه؟
اقول له انت راجل كبير وعيب عليك الحركه دي.
اقول له عيب على شبتك.
اقول له اختشي.
اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. حين سالنا طب يرضيك راجل كبير يعمل كده، كل الناس ضحكت قالت لا لا لا، اقول له اختشي، لا يا عم الحاج ما يصحش، حتى اللي مطول حتى اللي مسقط بنطلونه قال كده، قال لا الراجل الكبير ما يعملش كده. ليه؟ علشان الراجل الكبير محترم، عشان الراجل الكبير وقور، عشان الراجل الكبير ما تصدرش منه دي. ما هي لو كانت كويسه كنا نرضاها للكبير، كنا نقول الكبير يسقط بنطلونه زي زي الصغير. طب اذا كان الصغير ده هو ده جيل الفتنه وجيل الافتتان وجيل الشهوه، يقوم نعمل كده ازاي؟ انتوا عارفين انا بقالي اسبوع كل ما ازور شباب في مسجد اقعد مع الشباب اقول لهم طب انا بس بسال سؤال، هو اللي مسقط بنطلونه ده عمل كده ليه؟ طب ندخل له منين؟ طيب سؤال تاني، هو لو ماشي مع بنات طب البنت دي مسترجلاه ازاي؟ بتبص له ازاي؟ حاسه بايه وهي ماشيه معاه؟ قال لك لا ده انت بتتكلم في وادي تاني خالص. وكويس انا عارف دلوقتي ان الشباب دول برضو انا بعمل الاستقصاء ده، ان الشباب دول مش بيتفرجوا دلوقتي، هو ده ما بيتفرجش الا على التليفون، ما بيقعدش قدام التلفزيون يشوف حلقه دينيه. كويس بقى علشان نكلم ابوه وامه واخواته، ازاي نتعامل مع الانسان ده؟ لازم نبقى عارفين ان الانسان ده هو شايف ان اللي بيعمله ده مش بس كويس، لا ده انتوا مش فاهمين حاجه، ده اغلى بنطلون في الدنيا، ده شعري ده مصروف عليه قد كده عشان يحصل كده، وانتوا مين اللي سمح لكم تتكلموا عن شعري؟ وانتوا ازاي مين سمح لكم تتدخلوا في شعري؟ حد ما في داعيه، ما هو الزمن ده في كده، في داعيه دلوقتي مطول شعره، وداعيه مطول شعره بيقول انتوا مين سمح لكم تتكلموا عن شعري من اساسه؟ طب يا صديقي ويا حبيبي في الله وانا بحبك وارجو انك تستمر في الدعوه الى الله وتعمل وربنا ينفع بيك، لكن السمت الصالح والهدي الصالح من النبوه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سيدنا محمد قال عنه عليكم بهدي ابن ام عبد، يعني الزموه الراجل ده ابن ام عبد اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود، اللي يقول عليه التزموه. سيدنا عبد الله بن مسعود قال ايه؟ قال لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللي لابس زي حد يبقى قلبه زيه، لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. يبقى في فعلا في علاقه بين الشعر ده والقلب ده، في علاقه. وزي ما قلت لكم انا اسفي على اللي يعمل كده إيراد، وأسفي على الأخ الصالح اللي يعمل كده 24 إيراد. أزعل لو أخت كشف شعرها ووشها نزلت صورتها على فيسبوك أو على واتساب، وأزعل ألف مرة على أخت تنزل صورتها وهي لابسة النقاب ومسكة وردة، لابسة النقاب وبتملس على ظهر حصان، مسكة النقاب و... طب ليه؟ امال يعني ايه حجاب؟ انت مش عارفه ان كل تليفون عملتيه في حياتك، ولو اتصلت بدليفري يجيب لك اكل البيت، لو اتصلت بسوبر ماركت يجيب لك اكل في البيت، ومعاه نمرتك دلوقتي وشاف صورتك وصورتك على تليفونه، ده كلام؟ يبقى قضيه العادات كلها مش المساله دي يا جماعه. الحريه الشخصيه دي مش صنم، الحريه الشخصيه ليست صنم، انت مش حر، انت عبد، انت عبد عند ربنا سبحانه وتعالى، لست حرة، انت امة عند الله سبحانه وتعالى، لك دين يحكمك، لك رب يأمرك وينهاك، والمسلمين اللي حواليك دول مش من حقهم يتدخلوا، ده واجب عليهم يتدخلوا في نصحك. طب طالما بالأدب وبمراعاة شعورك، وإن هم يغيروا المنكر ده بلسانهم مش بإيديهم، حدش يمسك موسي ويحلق لك شعرك بالعافية، لا، وإنما باللسان وبالقلب وبالكلمة الطيبة وبالمبالغة في الأدب، مش بالأدب، بالمبالغة في الأدب وبالاحترام. لكن لازم أقول لك، لازم أقول لك، عيب 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 راجل يلبس توكة، عيب داعية يلبس توكة، عيب أخ صالح عايز يغير المنكر يلبس توكة، عيب يا راجل، اقلع التوكة يا راجل، ما يصحش يا راجل. ولازم برضو نقول للأخت لو هي عادتها انها بتعلي صوتها على زوجها، او عادتها انها بتلبس بنطلون، او عادتها انها بتعمل كده، لا، لازم نغير العادة دي، غلط. لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. يبقى مهما تكون العادة، لو سمحت، مش هقول لك اسمح لنا نتدخل في حريتك الشخصية، لكن هقول لك أذعن لأمر الله، ارضى بما يأمر الله. في آية من كتاب الله، في آية من كتاب الله بتحكم عليك انك تتغير، وهو ده الشرط في التحرك والوصول الى الله سبحانه وتعالى، وهو ده الشرط في بلوغك لمرضات الله سبحانه وتعالى. لازم تتخطى هذه العوائد، لازم تغير عادتك في النوم. يقولك انا لازم انام 8 ساعات، لا، مش لازم تنام 8 ساعات ولا حاجة، جرب تنام 4 ساعات، انت هتتخض ان انت شبعت نوم. يقولك انا بصراحة نساي وما بحفظش الا الحفظ، طب انا بتحداك، ادي 1000 جنيه اهي، لو قرأت آية من كتاب الله 5 مرات وما تحفظتش، انا بتحداك، انا بتحداك ان انت لو حفظت الآية، لو قرأت الآية ومررت عليها عنيك 5 مرات، ان انت هتحفظها، والله هتحفظها. ما تقولش انا بنسى كتير، تقول انا كله الا التلفزيون، ما اقدرش ابطل المسلسل اللي مش عارف جنسيته ايه، لا، تقدري تبطليه، تقدري تبطليه. وبلوغ المطلوب لا يكون الا بتخطي العوائد. لازم نغير العادة دي، عادة النوم، عادة الراحة، عادة الكسل، عادة الضعف. شوف، حين يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حين يقول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني، تصور، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، تصور يا أخي، مش من حقك تخاف؟ تصدق، تصدق يا جبان، تصدق يا جبانة، مش من حقك تخاف؟ مش من حق أنا وإنت نخاف، لازم نتحول أنا وإنت من الجبن للشجاعة، لازم تبقى شجاع. انت مش جبان، انت شجاع، انت ما بتخافيش، انت بطلة، انت تقدري تقفي قدام الدنيا كلها بالحق اللي معاكي، ما تخافش. يلي بتقول انا جبان انا بخاف، لا، اجمد، ما تخافش، مش من حقك تخاف. ربنا بيقول فلا تخافوهم، يبقى ما تخافش على رزقك، ما تخافش من غير الله سبحانه وتعالى، اتوكل على الله واعمل الصح، اثبت على مراضي الله سبحانه وتعالى، اثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى، غير العادة، اقدر عليها. ايه الآية؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم تقدر على نفسك، لازم تقدر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لازم تجمد وتستقوى وتستعين بالله على هذا التغيير. عايز اقول ان التغيير ده، الجرأة على التغيير دي خطوة ظاهرها انها صعبة، ظاهرها انها صعبة. اختي بتقول دلوقتي انا لبست النقاب وزوجتي عايزني بره وبينده عليا، اقول له ايه؟ تقول له ايه؟ بتقول اقول انا نايمة، انا نايمة، انا نايمة دلوقتي، لما اصحى اخرج. لا، ازاي هتقولي انا نايمة وانت صاحية؟ لا، قولي انا ما بكلمش رجالة. قالت يا نهار ابيض، نهار ابيض ليه؟ اجمدي، اداه قدود. وهكذا كل المعاصي، كل السيئات، اتجرأوا على تغيير يا ناس، اتجرأوا على ترك المعصية، اتجرأ على ترك العادة، اتجرأ على ترك العادة السيئة، اداه قدود. ده انت المفروض ما تعملش الا كده، ده انت ما اتخلقتش الا للطاعة والعبادة، انت ما اتخلقتش الا لكده. تقدر تتغير، تقدر تتغير، صدقني. عايز اقول لكم على تجربة مريت بيها، بعد فصل قصير ألقاكم واحكي لكم حكاية اللبان اللي اشتغلت عنده 24 ساعة. اشوفكم بعد فاصل واحكي لكم حكاية غريبة حصلت معايا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. يا رب يا رب يا الهنا رب غيرنا فانا لا نحسن التغيير يا رب. رب اصلحنا يا رب لنكون من عبادك الصالحين. سيدنا مولانا الهنا حبيبنا برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. اللهم إنا لا نقوى على عذابك فخذ بأيدينا لمراضيك. اللهم أحينا في حبك وفي محابك وتوفنا وأنت راض عنا يا رب. ربي باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربي نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربي اجعلنا من المتقين اجعلنا من الذين يخشونك في الغيب والشهادة. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. اللهم ارزقنا طاعتك يا رب. هل تذكرون الأخ الذي اتصل بي وأنا قادم إليكم في حلقة من حلقات وقال يا شيخ الحقني خوفني أنا دلوقتي حالا عندي موعد مع واحدة أزني فيها. فاكرين الراجل ده اتصل بي وأنا جاي دلوقتي. عارفين بيقول لي ايه؟ بيقول لي أنا واقف دلوقتي عند قبر مستني حنزل دلوقتي القبر عشان أخوف نفسي لان مفيش فايده فيا والمعصيه متعلقه بقلبي. والله يا احبه ربنا رحيم وربنا كريم. انا تاثرت جدا برغبه الانسان ده في التخلص من المعصيه. انا مستغرب من الراجل ده. الراجل ده وشمعنا ما بيتصلش بيا الا وانا جاي لكم. سبحانك يا رب. مره يقول لي الحقني انا مواعد واحده دلوقتي عشان ابني معاها، ومره يقول لي انا مفيش فايده فيا، انا بكلمك دلوقتي وانا نازل قبر نازل اخوف نفسي، اقعد في القبر اخوف نفسي. انا مستغرب من شدة شغفه في انه يتخلص من المعصية. الحقيقة ان الراجل ده بيمثل لنا البند الثاني اللي قال عنه ابن القيم، العلائق. العلائق ان في اشياء متعلقة في القلب ومتشبثة بيه وماسكة فيه، والمشكلة ان انت ما تعرفش تفكها. هي مش بالعافية، هي مش بالعافية، هي بتتفك. العلائق دي بتتفك، مش بتتشد عشان تتقطع، لا بتتفك واحدة واحدة. العلائق دي ما اقصدش بواحدة واحدة التدريج، لا اقصد ان انت تبقى ماشي في السكة الصح. عارفين الراجل ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي تالت مرة انزل قبر النهاردة، كل ما اعمل في المعصية دي عهدت ربي ان انا لو عملتها مش هعتذر لربنا الا وانا قاعد جوه قبر استغفر فيه واتوب فيه واخوف نفسي. شوف الراجل بيعمل في نفسه ايه، ومش راضية نفسه تطلعه وتطوعه، لان هي ما بتتفكش كده، هي لازم تتفك بطريقة تانية. العلائق اللي متعلقة بالقلب كل عالق له طريقة في الفك. وتعالوا نتكلم عن مصيبتنا الكبيرة، العشق، الكارثة الكبيرة العشق. والحقيقة ان انا اعيذ بالله نفسي واياكم من العشق. العشق ده عامل زي الانتحار، الانسان هو اللي بيرمي نفسه فيه. ومبدأ العشق اطلاق البصر، هو ده اللي ضيعك بصرك، هو ده اللي ضيعك بصرك. والدواء من العشق بغض البصر وهجر المعشوق ونسيانه. الموضوع مش عايز كتاب، احنا مش محتاجين سلسلة محاضرات علشان تبطلي عشق، مش موضوع سلسلة محاضرات عشان تتوب الى الله من العشق. العشق دواءه هجر المعشوق. هو ده داؤك، هو دواؤك. بس مش قادر انساه، لا هتقدر، ولكن تصبر على هذا الهجر. مش قادر ما فكرش فيه، بطل تبص عليه، بطل تسمع عنه، بطل تيجي سيرته، بس وانتهينا. لو قعدت في القبر كل يوم علشان تتوب من الذنب ده، وانت كل يوم بتبص للمعشوق وبتشوفه وبتسمع عنه وبتتكلم عنه، مش هتبطل عشق، وهيشتد العشق. وكارثة العشق ده ان كل من قرب من الحلال وخلاص هيتزوجها يبتلى باللي يبعد عنه الحلال ده، لان لازم القلب يكون خالص مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. مش كل العشاق عرفوا يتجوزوا، ولكن فضل العشق ده عذاب عليهم الى يوم القيامة. والكارثة بقى انها تتزوج واحد غيره، او هو يتزوج واحدة غيرها، كده يبقى انكتب على قلوبهم كمان دوام الابتلاء بالتفكير في المعشوق. يبقى عايزين نتوب الى الله عز وجل من هذه الآفة، ولا تمكن من قلبك هذا العشق ابدا. ليه؟ لان العاشق معذب، العاشق لا يؤثر على المعشوق شيئا. وزي ما ابن القيم قال قبل كده وقرأت على حضراتكم، ان العاشق اذل خلق الله، ولا يزال معشوقه يجرحه ويهينه ويتبسط له ويتنزل له. ولا يأمن العاشق معشوقه على نفسه ويمكنه منها. عارف انه خاين ويمكنه منه، عارف انه هيبيعه ويمكنه منه، عارف انه هيضيعه ويمكنه منه، عارف انه ما بيحبوش ومديله عرضه ومديله روحه، ذل لغير الله عز وجل. والوصول الى الله عز وجل مرهون بقطع هذا العائق العالق. اللي متعلق بنفسه وبصورته ومنظره ومظهره وبسمعته، اللي متعلق بالعيلة وبأصول الشجرة شجرة العيلة، اللي متعلق بالفلوس وبالشركة، عايز تعرف انت متعلق بايه؟ شوف بتفكر في مين اول ما تصحى من النوم، هو ده اللي انت متعلق بيه. بتفكر في مين اول ما تيجي تنام، هو ده اللي انت متعلق بيه. فكر فيه، اللي بتفكر فيه ده هو ده المعشوق. ينبغي ان انت تتخلص من وجوده في هذه المنزلة. سؤال، ينبغي ينفع واحد يعشق زوجه مراته حلاله؟ ما هو هنا عايز اقول حاجة، ان العشق ده بيتقال ولو كذا معنى. العشق المذموم الذي لا يجوز لأي مخلوق في الدنيا هو إيثار المعشوق على رضا الله، إنه يحب إنسان أكتر من حبه لله، وإنه يؤثر الإنسان ده إنه هو يرضى عنده يرضى عليه أكتر من رضا ربنا. إن زوجها يطلب منها إنها تعمل نمص، إنها تسلم على أخوه، إنها إن هي تطلب منه إن هو يجيب فلوس حرام، أو إن هو يتورط في حاجة هو مش قدها فيطوعها، ده غلط، ده غلط. وما ينبغيش إن الإنسان يؤثر رضا حد على رضا الله. وآفة الآفات إن هو هيرضيها في معصية الله، يوم ربنا يقلب قلبها عليه. هو ده، هو ده الإنسان اللي يتعلق بصحته ويخاف على صحته ويبذل كل شيء في سبيل صحته ويضحي بحاجات حلال وحاجات مطلوبة منه ويفرط في واجبات علشان صحته، ومجنون بصحته. عايز أقول لكم قصة امرأة تركت شيئا لله فعوضها الله خيرا، والقصة لا تصدق، لا تصدق لولا أن الذي قصها أخ شيخ داعية من دعاة السعودية. الشيخ بيقول أن المرأة دي فشلت كليتها، خلاص الست دي عندها فشل كلوي وملهاش حل، لازم بتغسل كلى كل يومين. فكانوا موسرين فاستطاعوا أن يوفروا ثمن كلية، والتمسوا بنتا وكانت بكرا وأرادوا كليتها، يعني بنت صغيرة، وكليتها هتبقى بصحتها، واتفقوا معها على ثمن الكلية. وفي بعض ليالي مكس البنت في المستشفى مع المرأة قبل أثناء التجهيز للعملية، وجدت المرأة البنت تبكي، فقالت لها: ما يبكيكي؟ قالت: أبكي لأجل الحاجة التي اضطرتني لبيع كليتي. وطبعا احنا مش بصدد الكلام الآن عن حكم نقل الكلى أو بيعها، أقصد أقول إن البنت دي بكت. فقالت لها المرأة: وما يبكيكي؟ قالت: أبكي للحاجة التي حوجتني لبيع كليتي. استدعت المرأة الكبيرة ابنها وقالت: أعطيتم البنت المال؟ فقال لها: لا يا أم، قلنا سنعطيها المال بعد العملية. فقالت: أقسمت عليك يا ولدي أن تعطيها المال. فأعطوها المال وقالت: اذهبي، تركتك لوجه الله والعوض من الله. وتحولت دموع حزن البنت إلى دموع الفرح، وانطلقت إلى شأنها. وخرجت المرأة من المستشفى، ولما عادت بعد يومين لغسيل الكلى، يقسمون بالله أن كليتيها عادتا للعمل، وشفاها الله عز وجل، وشفاها الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حين تترك لله سبحانه وتعالى أبشر، وسيعوضك الله خيرا. كذلك العوائق، يبقى العوائد اللي هي عاداتي أنا، والعلائق اللي متعلقة بقلبي، والعوائق عوائق خارجية: أبوه، أمه، مدير الشغل، زوجها بيمنعها من طاعة الله، أو زوجة بتمنع زوجها من طاعة الله. شوف بقى، لازم تبقى عارف حاجة. قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ قضية إن الناس كلهم بيعملوا كده، لازم كل منتقبة في الدنيا تعرف إن كل المنتقبات اللي في الدنيا في إنسان وقف ضدها، مش أنت الوحيدة اللي بتواجه المشكلة دي. لازم كل واحد التزم بالصلاة في المسجد يعرف إن قابلته مشكلة في الحياة، مش أنت الوحيد. لو مش زوجها اللي منعها يبقى أبوها، لو مش زوجها ولا أبوها والله ابنها يمنعها، لو مش زوجها ولا أبوها ولا ابنها يبقى مدير الشغل، يبقى فلان، يبقى علان. لازم إنسان في حياتك يبقى واقف عائق بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فكيف نتخطى ذلك؟ قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وحين ييسر الله لك، الله عز وجل لك طاعة، ثم يقف بينك وبينه سبحانه وتعالى عائق، فدعه لله يهديه ويعينك على تخطيه ويعينك على تجاوزه. اترك لله، استحضر ان تقوى الله معينة على نوال المراد. هو ده السبيل الوحيد هو تقوى الله عز وجل. لازم تعرف ان انت بتسيب ليه لله، واستعمل كل هذه العوائق: ظروف الشغل، ظروف الجيران، ظروف زملاء العمل او زملاء المسجد المصلين الذين معك، استعمل كل هذه الظروف واجعلها ممحصات الإخلاص، اجعلها ممحصات لنيتك، واعلم أن رضا الله لا يبتغى في رضا الخلق، وأن ما عند الله لا ينال إلا برضا الله. ما ينفعش تقول: طب أعمل كذا بس علشان أخلص منهم واستعين بهم على نوال اللي أنا عايزه. أبدا مش هيحصل، أبدا مش هيكون. لازم تستعين عليهم بالله سبحانه وتعالى، واجعل في ذلك أنسا بالله سبحانه وتعالى. شوف ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إيه: ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره، وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم، فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الذكية، اللهم انفعنا ببركات علمه، وأعنا يا رب على تخطي العوائق وتغيير العوائد وقطع العلائق، واجمعنا بابن القيم في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.